بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر تسجيلات الوفاق الإسلامية أن تلتقي معكم في هذا الإصدار، وهو بعنوان إصلاح على طريقة فرعون، وذلك لفضيلة الشيخ محمد بن عبد المقصود، مع تحيات تسجيلات الوفاق الإسلامية.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فقد بين ربنا عز وجل في كتابه أنه إنما شرع لنا الصيام كي نحصل خصيصة التقوى، وخصيصة التقوى هذه هي التي تمكننا من التعامل مع القرآن ككتاب هداية. فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فمن حصل خصيصة التقوى، والتقوى هي خوف من الله عز وجل يدفع إلى العبد إلى الالتزام بنظامه وعدم الخروج على شرعه، هذا الخوف هو الذي يمكنه من التعامل مع القرآن ككتاب هداية. فقد ذكر ربنا عز وجل في مطلع سورة البقرة أن هذا الكتاب هدى للمتقين فقط، فقال عز من قائل: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. لأن الخوف يدفع الإنسان إلى تدبر هذا القرآن لمعرفة حدود الله عز وجل وما أراده من المكلف، وهذا التدبر إنما يتبع بالعمل الصالح بعد ذلك والوقوف عند حدود الله عز وجل. أما إذا قرأ الإنسان القرآن مجرد تلاوة فقط، فهذا دليل على أنه لم يحصل تقوى الله عز وجل التي تمكنه من الاهتداء والانتفاع بهذا الكتاب العظيم، وينطبق عليه قول الله عز وجل: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. ربنا عز وجل يحدثنا عن الأمم السابقة كيف تعاملت مع الوحي الذي جاءها من عند ربها عز وجل: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، لا يعلمون الكتاب إلا تلاوة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يقرؤون القرآن ويحفظونه عن ظهر قلب ولا يفقهون شيئا من معناه. وقد نعى ربنا عز وجل على من فعل ذلك، فقال عز من قائل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فهذا القرآن لا بد وأن يتدبر جيدا، ولا بد وأن يعمل الإنسان بما فيه، وإلا فإن الأمم السابقة قد بين الله عز وجل أحوالها في كتابه العظيم، بين أحوال اليهود ووصفهم بأنهم قتلة الأنبياء، كانوا يقتلون الأنبياء، ووصفهم عز وجل أو حكى عنهم أنهم سبوا الإله. قال الله عز وجل: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. اليهود زعموا أن الله عز وجل فقير وأنهم أغنياء، اليهود زعموا أن يد الله عز وجل مغلولة، قالوا يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. والنصارى كذلك سبوا ربهم عز وجل وزعموا انه اتخذ صاحبة وولدا، زعموا زعما كاد الكون ان ينهدم من عظم هذا الزعم، كما حكى عز وجل في سورة مريم وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. لقد جئتم شيئا ادا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا. كل هذه الاعمال الموبقة الكاسدة الخاسرة، ومع ذلك حكى الله عز وجل عن اليهود والنصارى انهم قالوا، وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه، لانهم لم يتدبروا كتبهم فتحول كتابهم الى مجرد مجموعة من الاماني والظنون التي لا حقيقة لها. اخرج الترمذي عن ابي الدرداء رضي الله عنه وعن زياد بن لبيد رضي الله عنه، وهذا في مسند الامام احمد ايضا، ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال هذا اوان يرفع العلم. فقال زياد بن لبيد كيف يرفع العلم يا رسول الله وقد قرأنا القرآن؟ فوالله لنقرأنه ولنقرأنه نساءنا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ثقلتك امك يا زياد، هذه التوراة والانجيل عند اليهود والنصارى، فماذا تغني عنهم، ماذا تغني عنهم وقد انصرفوا عنها، منهم اميون جهلة لا يعرفون عن دينهم شيئا، مجرد مجموعة من الظنون الخاطئة. وهذا هو الذي اضاع الامة ومكن المحرفين من ان يقودوا الناس كالبهائم، لان الله عز وجل في نفس الموضع من سورة البقرة قال عز وجل فويل للذين يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت ايديهم وويل لهم مما يكسبون. هذه الاماني هي التي الجأت اليهود والنصارى الى الخروج عن دينهم، وهذه الاماني هي التي جعلت المسلمين يلقون كتاب ربهم خلف ظهورهم ولا يعلمونه الا اماني. يقول قرأت القرآن ختمته في 3 ايام، وهذا يقول انا احفظ القرآن عن ظهر قلب ولا يعرف شيئا عن كتاب ربه عز وجل. الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يدعون الى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ما الذي دفعهم الى هذا؟ اماني باطلة كاذبة، ذلك بانهم قالوا لن تمسنا النار الا اياما معدودات، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون، غرهم في دينهم ما كانوا يفترون، كذبوا وكذبوا وكذبوا حتى صدقوا انفسهم، غرهم في دينهم ما كانوا يفترون. وقد وقعت امتنا فيما وقعت فيه الامم السابقة، وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اخرج الامام البخاري عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تأخذ امتي باخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. قالوا اليهود والنصارى، قال فمن؟ لا تقوم الساعة حتى تأخذ امتي باخذ القرون قبلها. فالنبي صلى الله عليه وسلم عبر في هذا الحديث بالامة حتى تأخذ امتي. اما في حديث ثوبان الذي رواه الامام مسلم فقد قال صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من امتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي امر الله وهم على ذلك. لا تزال طائفة من امتي ظاهرين على الحق معروفين به مستقيمين عليه لا يضرهم من خالفهم، اذا ستحدث مخالفة، ولا من خذلهم، اذا سيحدث تخذيل حتى يأتيهم الموت، حتى يأتيهم اليقين، وهم على ذلك ظاهرين. كتاب ربنا عز وجل ينبغي علينا ان نكون تدبرناه في هذا الشهر العظيم. ربنا تبارك وتعالى حكى عن اليهود انهم قتلة الانبياء. اليهود وادعهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فحال الطعام صلى الله عليه وسلم، ومات متأثرا بهذا السم. هذه صفتهم، يقتلون الأنبياء ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. وقد بين الله عز وجل أن اليهود والنصارى لن يرضوا عن هذه الأمة حتى تتبع ملتهم، ومع ذلك نحن مقدمون على موالاة اليهود والنصارى، مقدمون على عقد المعاهدات والاتفاقيات معهم. والله عز وجل يقول: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، وحذرنا من الوقوع في موالاتهم. يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا فريقا من الذين اوتوا الكتاب يردوكم بعد ايمانكم كافرين. وكيف تكفرون وانتم تتلى عليكم ايات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم. مذابح اليهود التي نصبوها للمسلمين، وكذلك مذابح النصارى، تقشعر لها الابدان على مر التاريخ. ولعلنا جميعا سمعنا بهذه المذبحة البشعة التي وقعت للمسلمين في الحرم الابراهيمي. قتل المسلمون وهم يصلون. اراد ربك عز وجل ان يذكرك وان يذكر سائر الامة ان هؤلاء سفكة دماء يتقربون الى الله عز وجل بدماء المسلمين، ومذابحهم في صبرا واشتيلة معروفة، وذبائحهم في دير ياسين معروفة. ومن شاء فليراجع مجلة اكتوبر، فقد كتب الاستاذ رجب البنا احصائية عن بعض مذابحهم في العصر الحديث. قال: عادت الى الاذهان مذبحة دير ياسين حين تحركت العصابات الصهيونية لمحاصرة اهل القرية المسالمين، واطلقوا عليهم النار بدون تمييز، فسقط 200 شهيد 200 شهيد من الرجال والنساء والاطفال. وما زالت هذه الواقعة تؤرق ضمير الانسانية وتمتلئ بها كتب التاريخ الحديث. وايضا مذبحة كفر قاسم المماثلة التي وقعت في يوم 29 اكتوبر عام 56 وسقط فيها 42 شهيدا الى مذبحة 8 اكتوبر 1990. ففي 8 اكتوبر عام 1990 تحركت جماعة يهودية متطرفة تطلق على نفسها امناء جبل الهيكل، امناء جبل الهيكل الذين اخذوا على عاتقهم ان يهدموا المسجد الاقصى وان يقيموا هيكل سليمان المزعوم. تحركت جماعة يهودية متطرفة تطلق على نفسها اسم امناء جبل الهيكل، واعلنت انها سوف تنفذ مشروع اعادة بناء هيكل سليمان المزعوم على انقاض الحرم القدسي. هذه الجماعة اقتحمت المسجد الاقصى واطلقت النار والقنابل المسيلة للدموع، وقتلت 22 من المصلين في ساحة المسجد. ومن شاء فليراجع هذا العدد، هذه قطرة من فيض تحكي لنا بشائع اليهود على مر العصور. هذه المذبحة تحرك الاعلام لها ليستغلها سياسيا. هل هذه المذبحة تقارن بما وقع للمسلمين في البوسنة والهرسك؟ هل تقارن بما وقع للمسلمين في كشمير من الهندوس عباد البقر؟ في البوسنة والهرسك من النصارى الصربيين والكروات؟ الله عز وجل قد بيّن لنا ان هؤلاء اذا تمكنوا منا فلا بد من الدمار للاسلام وللمسلمين. ان يثقفوكم يكونوا لكم اعداء ويبسطوا اليكم ايديهم والسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. الاستاذ وجيه ابو ذكري يكتب مقالة في جريدة الاخبار يبين فيها ويقرر ان هذه المذبحة التي وقعت للمسلمين في الحرم الابراهيمي ليست اول ولا اخر المذابح. قال: لان اليهود يتقربون الى ربهم بسفك دماء المسلمين، هم يتقربون الى الله ب بسفك دمائنا. ان الحكومة اليهودية كيف عالجت هذا الموقف؟ قتلت 20 من المسلمين بعد ان وقعت المذبحة، وجرحت 40 من المسلمين، وما استطاع واحد منهم ان يقترب من هؤلاء اليهود الذين نصبوا المذبحة بمعاونة الجيش اليهودي. ومع ذلك لا يستحي الطاغوت من الله عز وجل ولا من الناس من ان يصف هذا بانه رد فعل للارهاب وللتطرف الذي وقع فيه المسلمون. كيف؟ كيف وهم قتلة الانبياء؟ كيف هم الذين حاولوا سم النبي صلى الله عليه وسلم؟ ومات صلى الله عليه وسلم متأثرا بهذا السم. يختم الطاغوت كلامه بقوله: ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله. اعلم ايها الاخ المسلم ان هذا اصلاح على طريقة فرعون، فان فرعون اراد ان يذبح موسى عليه السلام، اراد ان يذبح نبي الله باسم الاصلاح والقضاء على الفساد، وقال فرعون: ذروني اقتل موسى وليدعو ربه اني اخاف ان يبدل دينكم او ان يظهر في الارض الفساد. يريد ان يقضي على الفساد. فرعون هو الذي وقف قائلا: ما اريكم الا ما ارى وما اهديكم الا سبيل الرشاد. يزعم انه يهدي قومه الى سبيل الرشاد، وقام في مواجهته مؤمن آل فرعون فقال: يا قوم اتبعوني اهدكم سبيل الرشاد. ففرعون يزعم انه يهدي الى سبيل الرشاد، ومؤمن آل فرعون يقول انه يهدي الى سبيل الرشاد. من منهما هو المصيب في دعوته؟ الذي يوافق الوحي. سبيل الرشاد وسبيل الاصلاح بين واضح في كتاب ربنا عز وجل، وقد بان الله عز وجل ذلك بيانا جليا في سورة الاعراف في قوله تعالى: والذين يمسكون بالكتاب واقاموا الصلاة انا لا نضيع اجر المصلحين. والذين يمسكون بالكتاب، الذين يستمسكون به في انفسهم ويمسكون به غيرهم، لان الله عز وجل قد بين حال الامم بعد طول العهد بالرسالة، فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب، يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه؟ ودرسوا ما فيه بعد أن بين عز وجل حال الأغلبية التي انحرفت عن منهجه تبارك وتعالى، حدث عن المصلحين: والذين يمسكون بالكتاب واقاموا الصلاة انا لا نضيع اجر المصلحين. فالاصلاح في اتباع كتاب ربنا عز وجل، اما خلاف ذلك فهو افساد، وان زعم الزاعمون انه اصلاح. واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون. الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. الانسان اذا تحدث عن الاصلاح ثم ابتغى الاصلاح في غير منهج الله عز وجل، فاعلم ان كلامه هذا مجرد زعم كاذب. الم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك، يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به، ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا. واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف اذا اصابتهم مصيبة بما قدمت ايديهم ثم جاءوك يحلفون بالله ان اردنا الا احسانا وتوفيقا؟ ان اردنا الا احسانا وتوفيقا. فهذا هو زعمهم حين قرروا ابتغاء الهداية في غير الوحي الذي نزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فكيف اذا اصابتهم مصيبة بما قدمت ايديهم ثم جاءوك يحلفون بالله ان اردنا الا احسانا وتوفيقا؟ أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. هؤلاء هم المنافقون حقا الذين يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم تولى فريق منهم وهم معرضون. فالإصلاح هو الاستمساك بكتاب الله عز وجل ونشره بين الناس وأطر الناس على اتباعه، والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. وهذه هي الخصيصة التي فضلت بها هذه الأمة عن غيرها من الأمم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إذا علمت أن الإصلاح في اتباع منهج الله عز وجل فإن ربك تبارك وتعالى حذرك من اتباع اليهود والنصارى، حذرك من موالاتهم، وبين لك أنهم إن تمكنوا منك فلا بد من ذبحك والقضاء عليك. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. حذر ربنا عز وجل المسلمين من أن يتخذوا من اليهود والنصارى بطانة أهل مشورة ومودة وصداقة، حذرنا من ذلك. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالة ودوا ما عنتم ودوا إعنادكم وإيقاعكم في كل حرج، ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. يا أصحاب العقول ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم، تحبونهم ولا يحبونكم، وتؤمنون بالكتاب كله، وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إن تمسسكم حسنة مجرد أن تقترب منا الحسنة تسؤهم، وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها، وإن تصبروا وتتقوا فإن الله بما يعملون محيط. هذا حال اليهود وحال النصارى، ودوا ما عنتم. أما شريعتك التي جاء بها الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم فقد وصفه ربه عز وجل بقوله لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. هؤلاء يريدون إعنادنا، ونبينا صلى الله عليه وسلم يعز عليه أن نقع في أي عنت، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وهؤلاء إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. الإصلاح في أن تقف من هؤلاء الموقف الذي أمر به ربك عز وجل، أن تقف منهم موقف المجاهد، لأن الله عز وجل قد أمرك بذلك. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. الإصلاح أن تتبع سبيل الوحي وأن تترك سبيل الكافرين الذي يروج له العلمانيون. العلمانيون يريدون أن يحصروا دين الله عز وجل في المساجد فقط، في دور العبادة فقط، ولا شأن للدين عندهم بتنظيم الحياة. حوار عجيب ورد في جريدة الحياة بين امرأتين علمانيتين، امرأة منهما تقول للأخرى إن تربية الأطفال على أن اليهود قوم معتدون تكون سببا في نشر التطرف والإرهاب، ولا بد من حذف هذه الأمور من المناهج الدراسية، لابد أن تحذف من المناهج الدراسية، أمر في غاية العجب. فترد عليها الأخرى قائلة إن حذف هذه الأمور من المناهج الدراسية لن يؤدي الى القضاء على التطرف والارهاب، لان اليهود ماضون في شريعتهم وفي دينهم ولا يقدمون اي تنازل، لا يقدمون اي تنازل. مناحم بجن الذي كان في مصر كان يأتيه الطعام على الطريقة اليهودية بالطائرة من ألمانيا الغربية، وحين مات الطاغوت السابق حين قتل كانت جنازته في يوم السبت، واليهود أجازتهم في يوم السبت، فلا يمكن أبدا أن يستعمل وسيلة مواصلات، فذهب إلى الجنازة ماشيا احتراما لدينه. الخريطة التي تبين حدود إسرائيل وأنها من النيل إلى الفرات لا زالت منصوبة في صدر الكنيست الإسرائيلي، أما نحن فيراد منا أن نتخلى عن ديننا في هذا، في هذه النقطة الحرجة التي قرر اليهود فيها أن ينتصروا لدينهم. وهذا يذكرنا بما حدث في عام 67، اليهود كانوا يقفون على حدودهم يريدون ان يحرروا ارض البيعات، وحين استولوا على الاراضي المحتلة كانوا يقبلون كل شبر يستطيعون الاستيلاء عليه. اما الجيوش العربية فقد دخلت المعركة وهي تحلم بالنساء اليهوديات، تحلم بالفجور، فكانت النتيجة معروفة، قضي على الجيوش العربية في اقل من 6 ساعات، وضربت طائراتهم وهي على الارض، وهي على الارض. هذا حوار يدور بين امرأتين علمانيتين، هل وصف بيجن بانه متطرف؟ هل قدم تنازلا؟ اسحاق شامير في المؤتمر المزعوم مؤتمر السلام اراد ان يرحل قبل يوم السبت، فقام اليه المخزول الذي كان يرأس الوفد الفلسطيني وقال له نحن في يوم الجمعة وعندنا صلاة جمعة وقد تركنا كل ذلك، فنظر اليه شامير في استهزاء واستخفاف ولم يرد عليه، ووجه كلامه للحاضرين وقال لهم سأرحل اليوم قبل حلول الغد وهو يوم السبت، كأني بشامير يريد ان يقول لهذا المأفون انتم تخليتم عن دينكم ولكننا لن نتخلى عن اي جزئية من ديننا. هذه الحملة العلمانية التي تفن في مناهج التعليم وفي مناهج الثقافة وفي مناهج الاعلام، كيف يزعم مع ذلك انها حملة اصلاحية؟ امر في غاية العجب. هامال التعليم يرفض الطالبات اللاتي يرتدين النقاب، هل سمعتم انه رفض طالبة لانها ضبطت في شقة دعارة؟ هل سمعتم انه رفض طالبة لانها تبرز فخذيها؟ هذا هو الاصلاح فعلا، ولكنه على طريقة فرعون. وسائل الاعلام، لا شك انكم سمعتم بمسلسل العائلة الذي يتهكم على الاسلام والمسلمين ويتهم المسلمين بانهم يحرمون الخيار والباذنجان ويحرمون المياه الحنفية لانها تحتوي على مادة الكلور وتنسب الى الجماعات الاسلامية. هذه سنة من سنن الله عز وجل، ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون، واذا مروا بهم يتغامزون، واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين، واذا رأوهم قالوا ان هؤلاء لضالون، وما ارسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون، على الارائك ينظرون، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ وصدق من قال من ضحك اخيرا ضحك كثيرا. هذه وسائل مفتوحة، فقد ادعوا على الاخوان المسلمين من قبل انهم ارادوا ان يدمروا الكباري وأن يقتلوا أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب وأن يحرقوا دور السينما. وتمكن عبد الناصر من هذه بهذه الكيفية الوقحة من القضاء على الإخوان المسلمين. وكنا نهلل للمحاكم العسكرية برئاسة جمال سالم الذي أمر رجلا إخوانيا مسلما بأن يقرأ آية الكرسي بالمقلوب، ونحن نضحك من هذا ونتندر على الإخوان المسلمين إلى أن أذن الله عز وجل لنا أن نفيق وأن نهتدي إلى شريعته. دبر حادث المنشية واستغل هذا الحادث في ضرب الإخوان المسلمين، ثم فضح اللصوص بعضهم بعضا ونشر كتاب الصامتون يتكلمون. هذا الكتاب من الذي ألفه؟ عبد اللطيف البغدادي وزكريا محي الدين وحسن إبراهيم. من هو عبد اللطيف البغدادي؟ كان عضو اليمين في محكمة الثورة التي حاكمت الإخوان المسلمين، ثم هو يأتي بعد ذلك في هذا المؤلف ليقرر أنها كانت خطة مدبرة للقضاء على الإخوان المسلمين. نحن ما حرمنا باذنجانا ولا حرمنا خيارا، نحن نطالب أصحاب العقول بأن يأخذوا شريعة ربهم ككل، وألا يقعوا فيما وقعت فيه الأمم السابقة الذين ذمهم الله عز وجل بقوله: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. الله عز وجل الذي قال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، والذي قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، هو الذي قال: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، وهو الذي قال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين، وهو الذي قال في موضع آخر: والله أعلم بأعدائكم، والله أعلم بأعدائكم. فإذا وصف الله عز وجل طائفة بأنها عدوة لك فإياك إياك إياك أن توالي هذه الطائفة أو أن ترجو من ورائها أي خير. كل هؤلاء كاذبون ملعونون يريدون الإفساد في الأرض. يقول الطاغوت: إن الشريعة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شريعة سلام، شريعة مؤسسة على حسن الخلق، جاءت بمكارم الأخلاق، وهي كلمة حق يراد بها باطل. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم بعث ليتمم مكارم الأخلاق. وروى الإمام البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا ذر لما سمع ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم قال لأخيه: اذهب فاستمع لنا من قوله. فذهب فاستمع ثم رجع فقال: وجدته يأمر بمكارم الأخلاق، وجدته يأمر بمكارم الأخلاق. فما هو حسن الخلق؟ ليس حسن الخلق كما يتصوره فرعون أن يصير الرجل مواليا لأعداء الله عز وجل، وأن تصير المرأة المسلمة امرأة على الطريقة الأمريكية أو الأوروبية. حسن الخلق قد بينه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مسلم عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، فقال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. فالبر يساوي حسن الخلق. هذا البر الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه حسن الخلق و ورد تعريفه في القرآن في سورة البقرة. والمفروض فينا أننا تدبرنا القرآن في شهر رمضان أو أننا حصلنا ولو قدرا من التقوى. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرون في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. إذا جمعت بين حديث النواس بن سمعان في تعريف البر بأنه حسن الخلق وبين هذه الآيات الكريمة من سورة البقرة تبين لك أن حسن الخلق مفهومه أعم من ذلك بكثير. حسن الخلق، حسن خلق مع الله عز وجل، وحسن خلق مع كتابه، وحسن خلق مع رسوله، حسن الخلق مع الله عز وجل ألا تجعل له ندا وهو خلقك، حسن الخلق مع الله عز وجل أن تلتزم بكتابه، حسن الخلق مع رسوله صلى الله عليه وسلم ألا تتقدم بشيء بين يديه. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. حسن الخلق مع النبي صلى الله عليه وسلم ألا ترفع صوتك فوق صوته. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. كيف نوالي أعداء الله عز وجل ثم نزعم بعد ذلك أننا نتبع شريعة نبينا صلى الله عليه وسلم المؤسسة على حسن الخلق؟ كيف نوالي أعداء الله؟ كيف نعقد معهم الاتفاقيات؟ والله عز وجل يقول لا تتخذوا بطانة من دونكم. برامج المعونة التي تقدم إلينا ندفع ثمنها من ديننا، تشترط علينا شروط يشترطها الأمريكان، تمكنوا بها من معرفة كل شيء عنا، من معرفة التركيبة السكانية، نسبة التعليم، نسبة الأمراض، مستوى المعيشة، يعرفون عنا كل شيء. ولعلكم قرأتم هذا في الصحف، يقدم إلينا القمح، تقدم إلينا المعونة التي تستهلك ثلاثة أرباعها في الإنفاق على الخبراء والمستشارين الأمريكان، ويستخدم الربع الرابع في الرشوة والفساد والإسراء غير المشروع، ونقدم في مقابل ذلك دين الإسلام. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا، ونحن قد عاهدناهم وحالفناهم. هل هذا يجوز في شريعة الإسلام؟ معي الفتوى التي أصدرها الأزهر في عام 1956. هذه الفتوى صدرت من الأزهر تحرم مهادنة اليهود، تحرم إقامة سلام دائم معهم، وتقول إن موادعة اليهود ينبغي أن تكون لمدة معلومة فقط، هذا إذا كانت تحقق مصلحة المسلمين. يقول شيخ الأزهر بعد أن قدم بمقدمة إن الصلح مع اليهود يعني إذا كان على أساس رد الجزء الذي اعتدى عليه إلى أهله كان صلحا جائزا، ونحن نزيد على ذلك بأن الصلح لا يجوز إلا بعد التزام الجزية، ولكن هذا ليس محل الكلام. ولذلك يقول شيخ الأزهر إن الخلاف الذي وقع بين المسلمين في مسألة الجهاد، هل يجاهد المسلمون ابتداء أم يجاهدوا لرد المعتدي فقط، هذه المسألة ليست موضوعنا، موضوعنا لا خلاف فيه. إذا هجم المشركون على أراضي إسلامية وتمكنوا من احتلالها وتطبيق شرائع الكفر فيها، فلا خلاف بين احد من المسلمين في انه لا يجوز موادعة هؤلاء ولا تجوز معاهدتهم. ان كان الصلح، ان الصلح اذا كان على اساس رد الجزء الذي اعتدى عليه الى اهله كان صلحا جائزا، وان كان على اقرار الاعتداء وتثبيته فانه يكون صلحا باطلا، يكون صلحا باطلا، لانه اقرار لاعتداء باطل، وما يترتب على الباطل يكون باطلا مثله. هذه هي فتوى الازهر، هذا الصلح وهذا السلام وهذا الاعتراف باسرائيل اعتراف باطل وصلح باطل. يقول شيخ الازهر: وقد اجاز الفقهاء الموادعة مدة معينة مع اهل الحرب، مع اهل دار الحرب او مع فريق منهم اذا كان فيها مصلحة للمسلمين. هذا هو الشرط، اذا كان فيها مصلحة للمسلمين، لقوله تعالى: وان جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. وقالوا ان الآية وان كانت مطلقة لكن اجماع الفقهاء على تقييدها برؤية مصلحة للمسلمين في ذلك بآية اخرى، وهي قوله تعالى: فلا تهنوا وتدعوا الى السلم وانتم الاعلون وانتم الاعلون. فيتبين من هذه الآية الاخيرة ان موادعة اهل دار الحرب مشروطة بان يكون في ذلك مصلحة للمسلمين. هذا هو الاصلاح على طريقة القرآن. اما الاصلاح على طريقة فرعون الذي اراد ان يذبح موسى حذرا من انتشار الفساد، فهذا الاصلاح لا يلزمنا لا في قليل ولا في كثير. ان فرعون يتهم المسلمين بالنفاق، يتهم المسلمين بالنفاق، وهو الجدير بهذا الوصف وبهذه التهمة، لانه يقول ما لا يفعل، يمتدح القرآن وقد عطل شريعة الله عز وجل، يمتدح النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعتدي على الذين يتبعون سنته. يقول ان هؤلاء او ان هذه الجماعات الاسلامية منافقون لانهم يعتدون على حرمة المسلمين ويقتلون الابرياء. نسي المنافق الوان التعذيب التي يذيقها هو ورجال امنه للجماعات الاسلامية، نسي العصي التي تدخل في ضبر المسلمين، ونسي اجهزة الكهرباء التي يكهرب بها المسلمون في اماكن حساسة من اجسادهم، ونسي القتلى من المسلمين الذين يطلق عليهم الرصاص في الطرقات مع ان رجال الامن يتمكنون من الامساك بهم بغير قتل، ولكن الاوامر قد صدرت صريحة بالضرب في المليان او في سويداء القلب. لا تظن ان هذه الامور البشعة مرتبطة بوزير معين، هي خطة للدولة تلقتها من السادة الحكام الحقيقيين، اعني من الامريكان الذين دبروا لهذه المؤامرة المسمى بالقضاء على الارهاب من عام 1970. ومن شاء فليقرأ تصريحات الكسندر هيك، وكان وزيرا للخارجية في عهد ريتشارد نيكسون، وهو يقول: ينبغي علينا ان نحلل مقاومة الارهاب الدولي محل حقوق الانسان، وينبغي علينا ان نستخدم هذا الاصطلاح في ضرب الانظمة، في ضرب الجماعات التي تهدد الانظمة الصديقة في العالم الثالث، وهو يقصد بذلك طبعا الانظمة العميلة. عن اي ارهاب يتحدثون؟ يتحدثون عن الارهاب الذي يتمثل في رفض الطالبات وفي رفض الطلبة الملتحين من المدارس ومن الجامعات عن أي إرهاب يتحدثون؟ عن الإرهاب الفكري الذي اعتدى على معتقداتنا الإسلامية مسلسل العائلة. يقول فيه ممثل وقح: لا دليل على عذاب القبر. أين الدليل على عذاب القبر؟ وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على جهل غبي بكتاب الله عز وجل وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، أو يدل على انحراف وفساد في المعتقد، في معتقد الممثل وفي معتقد المخرج وفي معتقد المؤلف وفي معتقد المشاهد الذي يرضى بكل ذلك. وهل أنتم تتبعون الأدلة؟ إن كنتم من أهل الدليل فنحن نسألكم عن معنى قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. إن كنتم من أهل الأدلة فنحن نسألكم عن قوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. إن كنتم من أهل الأدلة سألناكم عن قوله تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وقد وجدناكم في المجلات والصحف تقولون إن هؤلاء الإرهابيين المتطرفين لا زالوا يحكمون على النصارى بالكفر. هل هذا حكمنا أم أنه حكم الله عز وجل؟ هل هذه الآية نسخت؟ أتريدون منا لكي نشيع منهج الوسطية أن نقرأ قوله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة بأن نقرأ لقد آمن الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة؟ هذه آية محكمة. وهل أنتم من أهل الأدلة؟ الدليل على عذاب القبر وارد في الكتاب ووارد في السنة ووارد في إجماع أهل السنة، وارد في الكتاب في قوله تعالى عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن هذه النار التي يعرضون عليها غدوا وعشيا قبل أن تقوم الساعة وقبل أن يقول ربنا عز وجل أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. في السنة في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة من اليهود قال سألتها الصدقة وقالت لها: وقاك الله عذاب القبر. قالت عائشة: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قولها فقال صلى الله عليه وسلم: نعم عذاب القبر حق، نعم عذاب القبر حق. قالت عائشة رضي الله عنها: فما رأيته صلى الله عليه وسلم بعد يصلي صلاة إلا تعوذ بالله من عذاب القبر. وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، يقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا ألا تدافنوا لسألت الله عز وجل أن يسمعكم عذاب القبر. هذا كتاب ربنا وهذه سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ولكنكم لستم من أهل الدليل. والحمد لله عز وجل، فقد اعترض الأزهر على هذه التمثيلية العلمانية الوقحة، ولكن هذا يلفت أنظارنا إلى أن العلمانيين ماضون في طريقهم ونحن في مواجهة هؤلاء. لا بد وأن نتسلح بالوحي، وهذا يحتاج منا إلى تقوى، والمفترض فينا أننا قد حصلنا التقوى في شهر رمضان. وصدق الله عز وجل حين قال: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما، واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. فتقوى الله عز وجل تلزمهم بعدم اتباع الكافرين والمنافقين، تلزمهم باتباع الوحي الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، النبي الصادق الأمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد سمعت قول ربك عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، إن الله كان عليما حكيما، واتبع ما يوحى إليك من ربك، إن الله كان بما تعملون خبيرا، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. التوكل على الله عز وجل نحن في أشد الحاجة إليه، لأن الاستقامة على منهجه، الاستقامة على الصراط المستقيم، لابد وأن تكون مدفوعة بالأذى من المجرمين والمشركين. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا. فهذا يحتاج منك إلى حسن توكل على الله عز وجل. وتأمل هذه البيعة العظيمة التي بايع الأنصار عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي بيعة ملزمة لهم وملزمة لكل واحد من المسلمين. وقد وردت هذه البيعة بسند صحيح في مستدرك الحاكم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: تذكرنا يوما رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان هذا في المدينة، فقلنا: حتى متى نترك رسول الله صلى الله عليه وسلم يطرد في الجبال ويخاف؟ فرحل إليه منا 70 رجلا، فقدمنا عليه في الموسم، فواعدناه عند شعب العقبة ليلا، فاجتمعنا عنده من رجل ورجلين، فقلنا له: على ما نبايعك يا رسول الله؟ قال: تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل، والنفقة في العسر واليسر، وعلى أن تقولوا في الله لا تخافون لومة لائم، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى أن تنصروني فتمنعوني إذا قدمت إليكم مما تمنعون منه أنفسكم وأموالكم وأولادكم ولكم الجنة. فقاموا ليبايعوه، فقام أسعد بن زرارة وكان أصغر القوم سنا، فقال رويدا أهل يثرب، أمسك بيد النبي صلى الله عليه وسلم وقال رويدا أهل يثرب: فوالله ما نحن ما ضربنا إليه أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله، وإن إخراجكم له اليوم. تأمل هذه العبارة من أسعد بن زرارة: وإن إخراجكم له اليوم مناواة للعرب كافة وقتل خياركم وأن تعضكم السيوف، وإن إخراجكم له اليوم، وأنا أقول في هذا الموقف، وإن اتباعكم له اليوم مناواة للعرب كافة وقتل خياركم وأن تعضكم السيوف، فإما أنتم قوم تصبرون على ذلك، وفي رواية تبصرون على ذلك فخذوه وأجركم على الله، وإما أنتم قوم تخافون من أنفسكم خيفة فدعوه، فبينوا له ذلك هو أعذر لكم عند الله. فإما أنتم قوم تبصرون حقيقة الموقف وتصبرون على هذا الطريق فاسلكوه وأجركم على الله. وقد قال عز وجل: إلا تنصروه فقد نصره الله. إن هذه الحملات العلمانية إذا تأملت أحوال الناس مع هذه الحملات الإعلامية ستجد أن عدد الملتزمين يزداد. هذا دين الله عز وجل وهو ناصره. وقد قال عز وجل: إلا تنصروه فقد نصره الله، والله متم نوره ولو كره المشركون المجرمون الكافرون، ولكن الله عز وجل أراد أن يبتلينا وأن يمتحننا، كما قال عز وجل في سورة محمد: ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. فهذا ابتلاء وهذه فتنة وهذا امتحان, ودين الله عز وجل لا بد وان ينتصر. الاسلام هو دين الحق, الاسلام هو دين المحن, لا يترعرع الا في احلك الظروف. وقد ادرك هذا الصحابة رضي الله عنهم وهم القائلون ابتلينا بفتنة السراء الضراء فصبرنا ثم ابتلينا بفتنة السراء فلم نصبر. وتفكر جيدا قول الله عز وجل ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا الى جهنم يحشرون. فقط عليك ان توفي بالبيعة التي بايعت عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في النشاط والكسل والنفقة في العسر واليسر, وان تقول في الله لا تخاف لومة لائم, وان تبايع على الامر بالمعروف والنهي عن المنكر, ولا تلتفت الى هؤلاء العلمانيين الوقحاء. فالكل يعلم كذبهم, هم يتهموننا باننا بائع بسبوسة وبائع سواك وبائع طيب وما الى ذلك, وليست هذه تهمة بل هي شرف لنا اننا نأكل من عرق جبيننا. وما سمعنا واحدا منهم اتهم الذين يذهبون الى الدير ويترهبنون. هل سمعتم العلمانيين اتهموا واحدا من ذلك بانه منسحب من العصر؟ وهل نحن فعلا بائع بسبوسة؟ ابدا. الكل يعلم ان الملتزمين الان هم طبقة المثقفين, النقابات, نقابة المهندسين, نقابة الاطباء, نقابة الصيادلة, نقابة المحامين, نقابة الزراعيين الان بعد ان صدر قانون النقابات. من الذين نجحوا في مجالس هذه النقابات؟ الاسلاميون, الاخوان. من الذين انتخبوهم؟ اطباء وصيادلة ومهندسون. هذه هي طبقة المثقفين, هذه هي الطبقة التي ينشر الاسلام على ايديها الان, ولكنها العلمانية الكاذبة الكافرة التي تتبع سبيل الكافرين. فان اتبع الناس اليهود والنصارى كما سمعت عن نبيك صلى الله عليه وسلم فاحرص على ان تكون من طائفة الحق. لا تزال طائفة من امتي ظاهرين على الحق, لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي امر الله وهم على ذلك. اسأل الله عز وجل ان يجعلني واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. الله
جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا واياكم بما سمعنا, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.